بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. النوع 26 من أنواع الحديث في هذه المنظومة المدرج، وهو من مباحث السند والمتن. والمدرج لغة اسم مفعول من أدرج الشيء إذا أدخله في شيء آخر، فالإدراج الإدخال، إدخال الشيء في الشيء. أما اصطلاحا فعرفه البيقوني رحمه الله بقوله: والمدرجات. قوله الواو إشارة إلى هذا النوع 26 من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة. المدرجات جمع مدرج، وهو اسم مفعول، فالإدراج الإدخال. المدرجات في الحديث أي ما أدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس منه. هذا الإدراج قد يكون في المتن كما أنه قد يكون في السند. لذا قلنا إن المدرج من مباحث السند والمتن، فقد يكون الإدراج في السند كما سيأتي معنا، قد يكون في المتن في أوله في وسطه في آخره إلى غير ذلك. فيقول البيقوني: والمدرجات في الحديث ما أتت، أي هي التي جاءت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. من بعض ألفاظ جمع لفظ، هذا اللفظ لبعض الرواة أي ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتصلت بهذا الخبر عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي معنا ذكر أسباب الإدراج. فقول البيقوني: من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، بحيث يظن الظان أنها من الحديث وليست من الحديث، وإنما تعرف هذه المدرجات بجمع الطرق أو بتنصيص الأئمة أو باستحالة أن يكون هذا القول من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فقوله وما منا إلا مدرج من كلام عبد الله بن مسعود، ليس من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذا تعلم عظيم قدر معرفة المدرجات، لأن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أدخل فيه ما ليس منه، فمن هذه المدخلات ما قد تتضمن أحكاما كما سيأتي معنا. فمعرفة المدرج لتمييز المرفوع أي قول النبي عليه الصلاة والسلام من غيره، وسيأتي معنا بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. فقول البيقوني من بعض ألفاظ الرواة أي يضيفها بعض رواة هذا الحديث، وهذا يفيد سلسلة السند حتى الصحابة كما تقدم معنا في حديث عبد الله ابن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقبل أن ندخل في تقسيم المدرج، وأنه ينقسم إلى مدرج في السند ومدرج في المتن، اعلم قاعدة مهمة في هذا الباب: أن الأصل عدم الإدراج إلا إذا دل الدليل على ذلك. الأصل في الحديث أنه من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن قال إن هذا اللفظ مدرج فعليه بالدليل. أن يدلل على ذلك ببيان الإدراج بيانا ظاهرا جليا. قسم علماء الحديث هذا النوع من أنواع الحديث المدرج اصطلاحا إلى قسمين: مدرج في المتن، أي أن الإدراج والإدخال هذا في المتن، والمتن ما انتهى إليه السند، وعرفه أهل العلم بقولهم هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، كما عرف ذلك الذهبي في الموقظة وغيره. إذن الإدراج في المتن ألفاظ تقع من بعض الرواة، كما قال البيقوني من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، متصلة اتصالها بالمتن لا يبين للسامع، وهذا في الغالب، لأن من المدرجات ما تكون بينة ظاهرة كالتفسير مثلا، يقول الراوي يعني كذا وكذا، فالإدراج ظاهر. نعم، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب المتن والحديث، ولهذا قلنا إن الأصل عدم الإدراج إلا إذا دل الدليل. هذا الإدراج في المتن قد يقع في أوله، في وسطه، في آخره. القسم الثاني، وسيأتي التمثيل إن شاء الله تعالى، الإدراج في السند، وهو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد، بتغيير سياق الإسناد. قال الإمام النجمي رحمه الله في شرحه على هذه المنظومة: المدرج هو ما ألحق بالحديث من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما ألحق أي ما أدخله الراوي في الحديث ما ليس منه، ما ألحق بالحديث حديث رسول الله من غير كلام النبي، إذ الأصل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فالإدراج إدخال للفظ في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منه. قال: وهو تارة يكون في أوله، وهذا كما قال ابن حجر في النكت نادر جدا. مثاله مثل له الشارح رحمه الله: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فكلمة أسبغ الوضوء مدرجة في أول الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، كما بين في رواية البخاري عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء. أبو هريرة من قوله يقول: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فعلم من ذلك أن لفظ أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة مدرج من قوله، كما بين ذلك الحفاظ. وهناك إدراج في وسط المتن قال الحافظ وهو قليل، ومثلوا له بما رواه الدارقطني في سننه من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان مرفوعا: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ، فجعلهما من المرفوع، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة، وكذلك رواه الثقات عن هشام، إلى آخر كلامه رحمه الله كما ذكره صاحب الحاشية. قال: وفي آخره، يكون الإدراج في آخر الحديث، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت: وهو الأكثر، وهو الأكثر. نعم، ومثلوا له بأمثلة، والتمثيل على كل قسم قد يشتت الطالب المبتدئ. المهم أن تعرف في درسنا تعريف المدرج لغة واصطلاحا، وتعرف أقسامه فالمدرج في المتن قد يكون في أوله، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره، وهو الأكثر. وذكر العلماء الإدراج في السند، وذكروا أقسامه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في النزهة، قال: مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. تقدم معنا في تعريف المدرج في الإسناد هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد. فهنا روى جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فهذا يرويه عن شيخه عن شيخه وهكذا، وذاك كذلك، فيأتي راو من هؤلاء فيجمع الكل في إسناد واحد دون بيان للاختلاف الحاصل في أسانيده. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، يروي الحديث بإسناده إلا طرفا من هذا الحديث لم يسمعه من هذه الطريق، فيأتي راو فيرويه عن هذا الراوي بإسناده تاما فهنا عرفت الاختلاف والتغيير الحاصل، ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد. سياق الإسناد أن هذا الحديث إلا طرفا منه بطريق، وهذه الزيادة بطريق آخر، فيأتي فيجمع الحديث كله مع تلك الزيادة بإسناد واحد دون بيان. ومحل بارك الله فيكم التفصيل في أقسام مدرج الإسناد في الكتب القادمة بإذن الله تعالى. المهم أن تعرف، لأن هذا النظم للمبتدئين، فلو جئنا نحشي ونحشي لما استفاد الطالب المبتدئ. المهم أن تضبط المتن فتفكك العبارات، ما مراده بقوله والمدرجات لغة واصطلاح في الحديث في سنده ومتنه، ما أتت أي ما جاءت من بعض ألفاظ الرواة. إذن المدرج ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول بعض الرواة، يكون في المتن في أوله في وسطه في آخره، ويكون في الإسناد، اتصلت بحيث أنك لا تميز هذه الرواية من أصل الحديث. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فمن قرأها كذلك ظن أن القول والأمر بإسباغ الوضوء مرفوع، أي من قول النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر ليس كذلك. وقلنا إن هذا في الغالب، هذا في الغالب، يعني عدم التمييز، وإلا قد تدل دلالة السياق في الحديث بألفاظ وعبارات على أن هذا القول ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذا ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى الطرق لمعرفة الإدراج، فذكروا أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصمه الله جل وعلا عن ذلك، فمن هنا نعلم أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثالث أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج عن المتن المرفوع بأن يضيف الكلام إلى قائله، أو أن يكون تفسيرا من الراوي ترى أنه مدرج بدلالة هذه الألفاظ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فتعلم علم يقين أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك تنصيص أهل الشأن أئمة الحديث، فينصون في كتبهم وفي كذلك كتب شروح الحديث على أن هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال ذلك: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذا جئت تقرأ الحديث ظننت أن هذا اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، وإنما من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد تكلم العلماء في ذلك واختلفوا، فمنهم من رآها من قوله صلى الله عليه وسلم وبنى عليها أحكاما وهم الجمهور، ومنهم وهو الصواب من قال إنها مدرجة من قول أبي هريرة فلا يؤخذ منها حكم، فلا يؤخذ منها حكم. إذا عرفت هذا فاعلم أن حكم الإدراج في أصله المنع، إلا إذا تضمن بيانا أو تفسيرا بألفاظ ظاهرة، فرأينا العلماء يفعلونه كالزهري وغيره. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في التدريب فقال: وكله حرام بإجماع أهل الحديث والفقه، إلا ذكر كلاما في معنى بيان غريب الحديث، وهكذا قاله غيره من أهل العلم. فمن تعمد ذلك فقد فعل حراما. قال ابن السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين. نعم، قد يكون خطأ من الراوي من غير عمد، شريطة ألا يكثر خطأه ذلك فيقدح في ضبطه وإتقانه، أو أن يقع تفسيرا كما جاء في حديث عبد الله بن عباس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، قال: وهو تعبد الليالي ذوات العدد، إلى غير ذلك. هذا المبحث من المباحث المهمة لكل طالب حديث، بحيث أنك تميز بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدخل فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.